Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 28 سبتمبر للعام 2022. في برنامجنا لهذا اليوم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. قرار من النيابة العامة بحجز مقرات ومباني نقابة المحاميين ونيابة المعلوماتية تصدر قرار بإيقاف صحيفة السوداني الإلكترونية. انسحاب كامل للأطباء من حوادث مستشفى بورسودان بسبب اعتداء قوة عسكرية، وأطباء الشمالية يعلنون التصعيد الشامل. تجار شمال كردفان يواصلون إغلاق الأسواق لليوم الثاني وتعليق إضراب العاملين في الكهرباء حتى إشعار آخر. البرير يعتبر زيارة المبعوثين الدوليين مساهمة في معالجة الأزمة السودانية، والبرهان يدعو المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف على إنجاز التسوية السياسية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أصدر وكيل نيابة مراجعة أعمال لجنة إزالة التمكين أمس الثلاثاء قرار بالحجز على مقار ومباني نقابة المحاميين بشارع 61 ولجنة قبول المحاميين بشارع البلدية. وقال التحالف الديمقراطي للمحاميين في بيان إن وكيل النيابة خاطب القوات النظامية الخاصة بلجنة المراجعة بالتحرك لاستلام الدور قبل أن يتم إيقاف القوات العسكرية عن تنفيذ الأمر مؤقتا لحين الفصل في طلب الفحص الذي قدمه محامون. وقال التحالف إنه تمكن من إبطال قرار استدعاء رئيس اللجنة التسييرية والأمين المالي للنقابة بعد تقديم طلب فحص، حيث صدر أمس الثلاثاء قرار بإبطال قرار الاستدعاء لافتقاده السنة القانوني. أعلن محامو الطوارئ تضامنهم مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين في استدعاء قياداته ومحاولة حجز مقراته بواسطة النيابة. ويعتبر محامو الطوارئ القرارات محاولة لإسكات صوت الثورة بمعاونة أياد النظام المبات داخل الأجهزة العدلية وخارجها، وأوضحوا أنهم بالتنسيق مع القوى المهنية ولجان المقاومة وقوى الثورة يعكفون على الإعداد لخطوة نوعية وحاسمة في طريق النضال ضد الإنقلابية، وذلك تحت شعار لابد لليل أن ينجلي. وأشاروا إلى وصولهم لخطوات متقدمة في الترتيب والإعداد وسيعلن عنها قريبا. ووجهت نيابة المعلوماتية يوم الاثنين جهاز تنظيم الاتصالات والبريد بإيقاف الموقع الإلكتروني لصحيفة السوداني على خلفية بلاغ في جرائم المعلوماتية. وقال عطاف محمد مختار رئيس تحرير صحيفة السوداني في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إنهم لم يتلقوا رسميا ما يفيد بإيقاف الموقع، ولم يتم استدعاء رئيس التحرير والمحرر، بل اكتفت النيابة باخطار للمستشار القانوني. وقال إن سلطة الإيقاف خاصة بالسلطة القضائية وليس بالنيابة. وأضاف عطاف إبراهيم رئيس تحرير صحيفة السوداني في هذا الخصوص:
في أمور قضائية تتجاوز فيها صلاحياتها وتتجاوز فيها أمورها، حتى وإن قضعنا للتحقيق هذه سلطات قضائية ليست مخول النيابة بإيقافها. والشيء الأقرب والأعجب الخطاب الذي اطلعنا عليه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي سربتها بها الشاكية أو أنصارها أو أتباعها.
أعلن أطباء مستشفى الحوادث بورسودان الانسحاب الكامل من المستشفى بسبب اعتداء قوة عسكرية على عدد من الأطباء مساء الاثنين. وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء ولاية البحر الأحمر في بيان إن القوة التي يرتدي بعض أفرادها الزي العسكري اعتدت على الأطباء أمام القوات الموجودة داخل المستشفى والمسؤولة عن حماية الكوادر الطبية دون أن تحرك ساكنا، ورهنت اللجنة العودة إلى العمل بمحاسبة المحتوى وفق قانون حماية الكوادر الصحية وتوفير الأمن اللازم بالمستشفى. أعلنت اللجنة التسييرية لأطباء الشمالية استئناف التصعيد الذي أوقفته في وقت سابق بعد تدخل وزير الصحة الاتحادي، مشيرين إلى رفض مدير عام وزارة الصحة تنفيذ توجيهات الوزير. وأعلنت اللجنة في بيان استئناف الإضراب عن الحالات الباردة في جميع مستشفيات الولاية ابتداء من أمس الثلاثاء، مع مواصلة الإضراب الشامل بمستشفى دونغولا التخصصي. كما أعلنت انسحاب كافة الكوادر الطبية المدنية من المستشفيات النظامية اعتبارا من يوم الخميس، وتضمن جدول التصعيد تقديم استغالات إدارية لجميع المدراء العامين والطبيين بمستشفيات الولاية. واصل تجار شمال كردفان إضرابهم أمس الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي، وأغلقوا جميع الأسواق بسبب الضرائب الباهظة، ونفذت الغرف التجارية بمحلية الرهد أبو دكنة إضرابا عاما عن العمل وإغلاق للسوق والمحلات التجارية احتجاجا على الضرائب الباهظة التي فرضتها السلطة. وفي ولاية نهر النيل عقد تجار مدينة عطبرة بولاية نهر النيل أمس الثلاثاء اجتماعا أمام مكاتب الضرائب بالمدينة رفضا للضرائب الباهظة، ملوحين بالإضراب الشامل في حال عدم مراجعة التقديرات الضريبية. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
ما نقفل الليل ولا بكرة، ندي الناس فرصة تريحة بيوم يومين. نحن لو قفلنا مثلا السبت الأحد العالم ده كله حيارف نحن عندنا مشكلة. نحن هسي ممكن نرفع الكلام ده كله ونزيل ناس الضرائب ونبتوز وزارة المالية ويرموه في درج، ثاني يوم يجي البوليس يلاحقنا زي ما بلاحق الدفارات بتاعتنا برا. نحن نودي العالم.
وفي إقليم النيل الأزرق أعلنت اللجنة التسييرية لتجارة دمازين رفع الإضراب الذي استمر يومي الاثنين والثلاثة بسبب الضرائب الباهظة إلى حين استئنافه خلال الأيام المقبلة. وقالت اللجنة إنها لم تصل إلى حل مرضي مع ديوان الضرائب الذي تمسك بزيادة نسبة التحصيل من 10% إلى 30% وزيادة القيمة الربحية إلى 10%، مما أدى إلى زيادة الضرائب إلى 10 أضعاف. أعلنت لجنة الهيكل الراتب للعاملين بقطاع الكهرباء تعليق الإضراب حتى إشعار آخر بعد التوصل إلى حل مرضي مع المسؤولين بخصوص الأزمة، فيما أشارت مصادر إلى توجيهات بتنفيذ الهيكل الراتب للعاملين بالكهرباء كاملا وتجميد المقترح الذي قدمه مجلس الوزراء. وقالت اللجنة في بيان إن مطالب حقوقية واضحة لا لبس فيها مرتبطة بقضية هيكلة الأجور، واتهمت من وصفتهم بأصحاب الغرض بامتطاء قضية العاملين لصالح أجندة أخرى غير الحقوق المطلبية. أغلق محتجون كوبري المنشية بالخرطوم لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي، واشتكى مواطنون من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة بعد تخفيض الحمولة إلى 40% بسبب إضراب العاملين في الكهرباء. وأفادت مصادر بأن قطوعات الكهرباء طالت القصر الجمهوري يوم الاثنين. توقع الحزب الشيوعي استمرار الإضرابات المطلبية المتصاعدة مؤكدا أنها ستسهم في إسقاط الانقلاب. وقالت الدكتورة نور الصادق عضو اللجنة المركزية للحزب في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الإضرابات المطلبية هي القشة التي ستقسم ظهر البعير، مشيرة إلى الارتفاع المتزايد في الأسعار مع عدم مواكبة المرتبات للزيادة. وأضافت نور الصادق في هذا الخصوص:
موجة الإضرابات المطلبية الحالة تكون القشة التي تقسم ظهر البعير. يعني الليلة الناس ما قادرة تعيش، وضع في السودان سيء وأوقات السوء في المراحل، ما في أسرة قادرة تاكل تشرب تتعالج تعلم أولادها، الكلام ده ما حاصل، وبالتالي بدأت موجة بتاع الإضرابات.
دعا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان المجتمع الدولي وبريطانيا لحث الأطراف على إنجاز التسوية السياسية والتعاون مع جميع الأطراف على حد سواء. وقال خلال لقائه المبعوث البريطاني الخاص للسودان بحضور السفير البريطاني لدى السودان، وأكد البرهان على ضرورة إنجاز التوافق الوطني وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والعودة للمسار الانتقالي في ضوء الموقف المعلن من المكون العسكري بالانسحاب من العملية السياسية. رحب دكتور الواثغ البرير القيادي في الحرية والتغيير والأمين العام لحزب الأمة القومي بالزيارات المتكررة للمبعوثين الدوليين، واعتبر محاولة للإسهام في معالجة الأزمة في البلاد. وقال الواثغ البرير في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إن الأوضاع في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر تهدد الأمن الإقليمي والدولي وتهدد تماسك السودان وتنذر بانهياره، مشيرا إلى التردي الأمني والاقتصادي غير المسبوق وتفكك النسيج الاجتماعي، وأوضح أن كل هذا يستدعي مساهمة الأصدقاء الدوليين، ويعتبر زيارة المبعوثين تدخلا إيجابيا حميدا لمساعدة الشعب السوداني للعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي، وأضاف في هذا الخصوص:
بالتالي الذين الآن يعني يرفعون أصواتهم بالمعارضة هم يحاولون أن يزينوا للعسكر ما ذهبوا فيه. نحن نأمل إنه السيد الغائب العام للقوات المسلحة أن يكون صادق مع المجتمع الدولي، أن يكون صادق مع نفسه في إطلاق تصريحاته، إن كانت في خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أو خطابه في 4/7.
وحول مطالبة البرهان الاتحاد الأفريقي برفع تجميد أنشطة السودان، قال الواثق البرير القيادي في الحرية والتغيير لراديو دبنجا إن قرار رفع التجميد مرهون بخروج الجيش من العملية السياسية واستعادة التحول المدني الديمقراطي، وقلل من أهمية زيارة البرهان إلى نيويورك في إنهاء عزلة الانقلاب الدولية، ودعا البرهان لتحويل أقواله إلى أفعال وتنفيذ وعوده بالانسحاب من المشهد السياسي وصولا إلى عودة السودان إلى المسار الصحيح والتعاون الدولي واستعادة برنامج إحفاء الديون وبرنامج ثمرات، وأضاف في هذا الخصوص:
المطالبة برفع التجميد وعليها أن يكون صادق بتوجهاته، وأعلم في 4/7 أنه سوف يكون خارج المشهد السياسي. من الواجب أن يوجه الحديث إلى الشعب السوداني بأفعال وبيان على الأرض بانسحابه لكي ما يستطيع الاتحاد الأوروبي وتعود الدعم الإمكان الإقليمي أو الدعم الدولي.
أعلن تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل رفضه القاطع لزيادة الرسوم المفروضة على الري إلى 6,000 جنيه للفدان بجانب 10,000 أخرى، وأشار عبدين برقاوي الناطق الرسمي باسم تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل في مقابلة مع برنامج جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى عدم تطهير القنوات خلال الموسم الجاري، وأكد عدم قدرة المزارعين على دفع الرسوم، معلنا الاستعداد لاحتجاجات في جميع الأقسام رفضا للقرارات، وأضاف في هذا الخصوص:
الحقيقة نحن في تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل طلعنا على الزيادات فرضت من قبل الدخلة اللي هي 10,000 للفدان و6,000 من إدارة الري، وده مبلغ كبير جدا يدل على أنه في محاربة بس لإبعاد المزارعين بين عن أراضيهم.
جدد مزارعو محلية عد الفرسان بولاية جنوب دارفور شكواهم لوزارة الزراعة من انتشار الآفات الزراعية وخاصة طائر الزرزور، وقال عدد من المزارعين لأجهزة الإعلام يوم الثلاثاء إنهم تقدموا بعدة شكاوى للوزارة بخصوص الطيور التي تهدد الموسم الزراعي، إلا أنها لم تستجب لهم حتى الآن هذا. وكان المدير العام لوزارة الزراعة قد صرح أمس أن طائرة الرش في طريقة إلى محلية عد الفرسان، وأضاف مزارعون في هذا الخصوص:
وأوعدونا أول أمس قالوا أمس بيجوا يوم الاثنين ما جونا، الليلة جينا تاني وصلنا لهم الرسالة، جبنا العينة بتاع العش والبيض والفروخ، إحنا مدة يومين إذا ما جيتونا إحنا منطقة ريدة وبرقة والوادي والله يقول خلاص ما ولا يجون زي.
قدمت هيئتان حقوقيتان إلى رئاسة السلطة القضائية ملاحق بأرقام أسماء إضافية لمحتجزي ولايتي غرب دارفور وكسلة، وقالت هيئتا دفاع محتجزي ولايتي غرب وشمال دارفور وهيئة دفاع محتجزي ولاية كسلة بالتضامن مع هيئة محامي دارفور في تصريح أنهما سيمدان قاضي المحكمة العليا والمفوض من رئيس القضاء بأسماء كافة المتأثرين بالاعتقالات والحجز غير المشروع وبالأحكام والأوامر الجزافية الصادرة خارج ولاية القضاء. نفى أول سفير للولايات المتحدة لدى الخرطوم بعد 25 عام صحة ما قاله أبو هاجة حول أن مشاركة البرهان في الأمم المتحدة تعني صفحة جديدة في العلاقات مع الغرب وأمريكا، وقال في مقابلة مع صحيفة التيار إذا قررت حكومة السودان المضي قدما في إقامة منشأة بحرية لروسيا أو إعادة التفاوض حولها سيكون ذلك مضرا بمصالح السودان. ألقت قوة مشتركة مكونة من الدعم السريع والشرطة بوسط دارفور أثناء حملة أمنية بمحلية أزوم القبض على عدد 2 من المتفلتين وعدد من الأسلحة والذخائر والدراجات النارية بصوغ منطقة تلولو. وقال مدير إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية بولاية وسط دارفور النقيب شرطة مازن آدم قائد الحملة إنها جاءت بعد تزايد ظاهرة النهب والسلب على طول طريق زالينجي الجنينة حيث يستخدم المتفلتون الدراجات النارية، وضبطت القوات المشتركة عدد 2 بندقية وكمية من الزخائر ومنظار بحوزة 2 من المتهمين، وتم القبض عليهم وفتح بلاغات في مواجهتهم تحت المواد 26 و44. الخبر الأخير في النشرة: اشتكى مواطنون من توقف كامل لخدمات بنك الخرطوم مثل خدمة بنكك وبطاقة الصراف الآلي بجانب التعامل المباشر، وأوضح المواطنون أن التوقف عطل سحب المواطنين لإيداعاتهم كما عطل معاملات المواطنين المرتبطة بتطبيق بنكك واسع الانتشار. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، هوي سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو، بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو، اهلنا خلو جلجال محل سلام في سيرو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء 28 سبتمبر للعام 2022. وفي هذه الجولة، بعد مرور نحو عام، هل هنالك إمكانية لعودة السودان إلى مؤسسة التموين الدولية؟ وأيضا لنا وقفة في اعتصام محلية السريف والعاملين بولاية شمال دارفور، وأيضا محجوب مضوي رئيس لجنة معلمي النيل الأزرق بتجمع المهنيين يدعم الميثاق الموحد للجان المقاومة، وأيضا مبادرة الشباب المدن الثلاثة بمحافظة ود الماحي تنظم مهرجان ثقافي بمنطقة بلقوة، وأيضا الحزب الشيوعي السوداني يعلق على الإضرابات المتكررة التي تشهد الساحة السودانية. ونختم جولة السودان مع دكتور أحمد بخيت عمر اختصاصي أمراض الباطنية بمدينة القضارف حول أمراض الخريف. كالعادة نبدأ جولتنا بعناوين الأخبار والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين.
لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن موكب إلى القصر الجمهوري يوم الخميس لإسقاط الانقلاب. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 94 حالة إصابة في مواكب 26 سبتمبر، من بينها 5 حالات إصابة في الرأس والعين. أطباء الولاية الشمالية يواصلون الإضراب والتصعيد ويرفضون تعيين مجلس إدارة مؤقت لمستشفى دونغلا التخصصي. لجان مقاومة دونغلا تعلن تسيير موكب إلى المستشفى العسكري يوم الخميس تضامنا مع إضراب أطباء الولاية الشمالية. إضراب مفتوح لأطباء مستشفى بورسودان بسبب اعتداء قوة عسكرية على أطباء في الحوادث ومطالبات بالقبض على الجناء. استمرار اعتصام محلية السريف في ولاية شمال دارفور وإغلاق المحلية لليوم 19 رفضا لفك تجميد زعيم قبلي. العاملون في 8 مؤسسات حكومية بشمال دارفور يواصلون الإضراب للأسبوع الثامن مطالبين بمستحقات مالية. التجمع النقابي بشمال كردفان يلوح بالإضراب والتصعيد في حال عدم الاستجابة للمطالب حتى نهاية سبتمبر الجاري. العاملون بوزارة التجارة والتموين يرفعون إضرابهم الذي استمر لأيام بعد تشكيل لجنة لتنفيذ مطالبهم. تجار سوق الفاو بولاية القضارف يدخلون في إضراب وإغلاق للسوق بسبب الضرائب الباهظة. 55 من لجان المقاومة والأجسام الصورية توقع على الميثاق الصوري لتأسيس سلطة الشعب الذي ينص على إلغاء الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا. 22 كيانا نقابيا وجسما مهنيا تندد بأمر القبض على الصحفي عبد الرحمن العاجب واستدعاء النيابة لرئيس لجنة تسيير نقابة المحامين والأمين المالي. محمد الفكي سليمان يقول الانقلاب عاجز عن إدارة البلاد والسودان تمضي نحو الانهيار المتسارع. الواثق البريري يقول نذر انهيار السودان تلوح في الأفق بما تهدد الأمن الإقليمي والدولي. الخبير الاقتصادي البروفيسور حسن بشير يحذر من الانهيار الاقتصادي في السودان وتداعيات خطيرة على الوضع السياسي والأمني. البروفيسور حسن بشير يستبعد استعادة العلاقات مع مؤسسات التمويل الدولية في ظل الوضع الراهن. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو فرنسا للدعم التنموي للسودان عبر طرف ثالث في حال صعوبة الدعم التنموي المباشر.
شكرا الأمير رمضان. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم. وبعد مرور نحو عام، هل هنالك إمكانية لعودة السودان إلى مؤسسة التموين الدولية؟ جولة السودان استضافت البروفيسور حسن بخيت الخبير الاقتصادي حول إمكانية عودة السودان إلى مؤسسة التموين الدولية. مرحبا بروف.
والله طبعا أنه هو عموما أنه المسألة كلها بتتعلق بالوضع السياسي في السودان وتشكيل حكومة. يعني لحد الآن ما في حكومة موجودة في السودان، في أنه القيادة تحت انقلاب 25 أكتوبر هي السلطة الحاكمة فعليا يعني، والباقي ذيل هم يعني بتحالفهم مع الحركات بتاع ما يسمى بسلام جوبا، ذيل هم المسيطرين على الأمور، إضافة لبعض الموظفين المكلفين بتسيير الوزارات يعني. ففي وضع زي ده ما أعرف، ربما يعني تتم استعادة بعض الجوانب الخاصة بالعلاقات بين السودان وصندوق النقد، لكن طبعا أن السودان طلع من بعد ده كان في لأنه كان في قروض من البنك الدولي حوالي 2 مليار دولار إضافة لتمويل الجانب بتاع الدعم الاجتماعي ده وخاص ببرنامج ثمرات، وبعد ذلك في مسألة بتاع التفاوض حول الديون والفوائد المستحقة عليها وإمكانية السداد والبرمجة الجديدة وما شابه ذلك. لكن لحد الآن في غياب حكومة أنا ما شايف أنه في أفق يعني لتعاون يعني طبيعي بين السودان والمؤسسات التمويل الدولي. ما أفتكر أنه حيكون في تعامل طبيعي، لأنه كان الموضوع مرتبط بإحفاء ديون وعروض ومنح وإعانات، وإضافة لذلك أنه هناك عدد من المؤسسات المرتبطة بالبنك الدولي زي مؤسسات التنمية الدولية وبنك حتى بنك التنمية الإفريقي والمؤسسات الإقليمية دي كلها مرتبطة بالتعامل السودان بالتحديد مع البنك الدولي. وأنه إذا كان البنك الدولي أنه بدأ التعامل مع السودان حيكون على أسس جديدة ما ليست تلك الأسس التي كان معمول بها في الوصول لمرحلة اتخاذ القرار وبداية يعني السير على أنه المراحل المبرمجة بالنسبة لنقطة التنفيذ يعني التي كان من المفترض أن يصل إليها السودان في 2024 وده كان هيشكل انفراجة كبيرة جدا طبعا بالنسبة للاقتصاد السوداني. عموما 2022 دي كانت هي السنة التيك اوف بالنسبة للاقتصاد السوداني لكن الانقلاب اللي حصل في 25 اكتوبر عطله. ربما أن هنالك يعني في التحركات الأخيرة بعد يعني وصول سفير أمريكي بالنسبة للسودان وبعد يعني اجتماعات الاتحاد سفير الاتحاد الأوروبي مع بعض المسؤولين ووصول الإنفوي يعني أنه الموفد البريطاني للسودان وجنوب السودان في حراك يعني أنا شايف أنه في حراك سياسي كبير. يعني ربما هنالك أشياء يعني غير معلنة يعني يتم التخطيط لها. وطبعا أنه ربما أيضا أنه هذه الدول دفعت البنك الدولي نحو التعامل مع السودان لأن الوضع الاقتصادي في السودان خطير جدا ومحدد بالانهيار وانهيار الاقتصاد السوداني سيؤدي إلى تداعيات خطيرة على الوضع السياسي والأمني وعدم الاستقرار في السودان وده حيكون له تداعيات على مجمل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وربما امتدادات إلى أجزاء أخرى من أفريقيا. بالتالي أنه حرص المجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تحديدا أنه على سلامة الوضع في السودان إضافة لأنه هذه الدول أو المجتمع الدولي الغربي بالتحديد ويريد بالدفع بالسودان بعيدا عن التأثير الروسي الصيني لأنه برضو في أنه تحركات بالتحديد من روسيا وأن الصين لم تتوقف طبعا في التعامل مع السودان وبالتالي ده برضو من العوامل الأساسية ربما دفع تلك الدول لتحريك البنك الدولي للتعامل مع السودان. لكن لا توجد معلومات منشورة يعني حول هذا الموضوع يمكن الاستناد إليها في تحليل موثوق يعني.
رحب الأستاذ محجوب مضوي رئيس لجنة معلمي النيل الأزرق بتجمع المهنيين السودانيين بالميثاق الموحد للجان المقاومة كجسم ثوري موجود على الأرض وكجسم مساهم في الحراك الديمقراطي، فلنستمع إليه.
شكرا راديو دبنجا. أنا محجوب مضوي رئيس لجنة معلمين النيل الأزرق. حقيقة الميثاق الموحد للجان المقاومة خطوة مهمة جدا في التحول المدني الديمقراطي، خطوة طال انتظارها وخطوة إذا بقت اللي ما طال عمر الانقلاب المجؤوم. فنحن كلجان ثورية بندعم الميثاق الموحد جدا وفاعلين جدا في توحيد كل القوى الثورية لأنه بالميثاق الموحد بتتوحد القوى الثورية الحية ودي خطوة في اتجاه انه نحن نحقق التحول اللي عايزينه و نوقف الانقلاب الطال أمده. فنحن داعمين جدا للمزلة بتاع التوحيد اللجان الثورية والميثاق نفسه بيحول اللجان المقاومة للجان عندها توجه سياسي وعندها ميثاق السياسي اللي بمظلته ممكن نحقق التحول بتاعنا المنشود. فكامل الدعم للميثاق الموحد للجان المقاومة كجسم ثوري موجود على الأرض وكجسم مساهم مع كل القوى الثورية في ثورتنا المجيدة وبالعمل اللي قمنا به عبر لجان المقاومة. نحن نفسنا في تجمع المهنيين نعتبر لجان مقاومة مهنية، فخطوة لابد منها ولابد من دعمها. شكرا جزيلا محجوب مضوي.
قال حافظ إدريس إبراهيم سكرتير اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور، قال إن اللجنة مستمرة في أسبوعها السابع من إضرابها والتوقف عن العمل بسبب عدم سداد استحقاقاتهم التي لم تلتزم بها حكومة شمال دارفور. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان.
بسم الله الرحمن الرحيم. حافظ إدريس إبراهيم اللجنة العليا لاستحقاقات العاملين بولاية شمال دارفور سكرتيرية اللجنة العليا لحقوق العاملين. بصراحة اللجنة الآن يعني في الأسبوع السابع من الإضراب المتواصل، إضراب عن العمل بسبب الاستحقاقات التي يعني لم تلتزم بها الحكومة، ودي حاجة والله مؤسفة جدا للناس. حتى التفاوض ما تم، آخر حاجة كان مفروض يكون عندنا لقاء مع السيد المالك، ولظروفه كان مسافر لغطر انتظر على اساس انه بعد ما يجي من الخرطوم اسيهم يجيهم جميع غطر. بعد ما يجي من الخرطوم مفروض الاجتماع الاول حيكون مع اللجنة العليا حسب كلام مدير مكتبه، كان انه حيدي أولوية يناقش اللجنة في المطالب الراجعينها اللي لها اكثر من 7 اسابيع. طبعا اللجنة بتتاسف للحاجة اللي حصلت، الملاحظ عدم إعطاء قضية العاملين أولوية. يعني من المفترض في حاجات معنوية وفي حاجات مادية، الحاجات المعنوية دي مفروض الناس يعني ما بتكلف الدولة حاجة ولا بتكلف الحكومة حاجة، فقط تعبير ورد اعتبار من الناس يكون يعني في مظالم إدارية، مظالم إدارية ترجيحات هيك الراتبي يعني بينه وبين الولايات، في حاجات في الولاية هنا ما مطبقة، لكن للأسف الشديد ما في جدية من الدولة تجاه الحاجات دي، ودي الحاجات اللي بتأزم مشاكل البلد. نحن يعني بنستغرب إنه أنا مفروض لي 2 سنين استحقيت الترقية، وفي ذول استحق الترقية أمس، يكون ترقية واحدة. مظلمة زي دي صعبة إنه الدولة ترفعها عن الناس، مظلمة زي دي دائرة مجهود من الدولة عشان تقعد تجرجر الناس شهور وسنين في إنه تدي الناس ترقيات غير مجزية في زمن الاستحقاق. دي كلها حاجات صراحة يعني دلالة على التخبط الإداري في البلد، والحاجة دي والله ما يعني ما نزور خير للناس. لكن الموظف واعي وبعرف حقوقه واستحقاقاته، ما حيذكر ثاني العهد إنه الناس تنظلم. ده ما في زول بيكون يعني طالب وخانع انه هو خلاص لا هو له. اي زول بيحاول يعني يستريد حقه بالطرق السلميه المشروعه وشارع القانون. اسف للحاجه الحاصله في
ونبقى في ولاية شمال دارفور، حيث تشهد محلية سرف عمرة أيضا اعتصام لمواطني المحلية، ودخل هذا الاعتصام أسبوعه 19، ورفعت لجنة الاعتصام مذكرة بها عدة مطالب. جولة السودان التقت أحد المواطنين المعتصمين وسألناه عن النقاط التي احتوت مذكرتهم المطلبية، فلنستمع.
معلوان سابق جمهورة من إرجاع طبقة تنميت حق بدون إرادة لها عليها الرغضين تماما. بعد ذلك المواطنين المحلية قاموا قفلوا المحلية وطاربوا الواقف بإلغاء الغراء. حسن المواطنين قاعدين في المكان والصبح حقتهم طبعا في المية. أنا كان مدير تنفيذ الجديد جاء ومشى لهم هناك ورحبوا به وضيفوه وأي حاجة ورفعوا له المذكرة يا رب الليلة. أبرز البنود إلغاء غرار الوالي الخاص بشرط تجنيد وتعيين محمد إسماعيل عدم حامد ماغر للجبيلة. 2، عدم تدخل الحكومة أو أي طرف آخر في الشان الأهلي أو الداخل. 3، إغالة الضبط الإداري وهو مضعف وضبط الشرطة خاشي. 4، تكوين لجنة مراجعة وتحقيق عاجلة بشان إيرادات المحلية. 5، مراجعة الموقف الصحي في المنطقة. 6، تزعيم نظام الحجر الصحي والثروة الحيوانية ومراقبة أصابر منها. 7، توفير محطات شبكة مياه صالحة للشرب الإنسان والحيوان. 8، تهيئة البيئة التعليمية وتوفير المعينات لها. 9، تهيئة البيئة بعمل الأجهزة
العدليه والقانونيه، 10 تحسين خدمات الاتصال مثل شركه زين وعريب وسودان، 11 تقنين التعليم والعمل بمن جنب والعامر ومنع استخدام المواد الضاره بصحه الانسان والحيوان، 11 فتح المجال امام المنظمات الدوليه والحقوق 12 فتح مكتب لتسجيل الأراضي والترفيع عن المدينة، 13 معرفة مصيبة محلية من إنتاج منجم جبل عامر خلال الفترة السابقة، 14 تحديد مصيبة محلية من المسؤولية المجتمعية وتوجيهها، 15 إنشاء فروع للبنوك بالمحلية، 16 نطلب بحضور لجنة مركزية اتحادية لمعالجة مطالب المعتصمين بالمحلية بالمطالب. والله المحلية طبعا موقفة من الإرادات، وقبل 3 أيام كان في باب إداري مش مضعف ذات ومش حقر في جبل عامر وفادت لجنة ووقفته لجنة من المعتصمين.
أيوه
الله يديك العافية.
الله يسلم.
نظمت مبادرة شباب المدن الثلاثة بمحافظة ود الماحي مهرجانا ثقافيا شعبيا بمشاركة كافة مكونات مجتمع منظمة بالقوة عبر التراث الشعبي ومقتنيات الثقافية، ويأتي المهرجان ضمن أنشطة مشروع جسور التسامح بدعم من المنظمة النسوية للتوعية. جولة السودان كانت هناك واستضافت خضر عوض ناصر رئيس مبادرة شباب المدن الثلاثة بمحلية ود الماحي. مرحبا أستاذ.
خضر عوض ناصر محمد خالد رئيس مبادرة شباب المدن الثلاثة بمحافظة ود الماحي، فشغالين الآن على مشروع جسور التسامح، هو مشروع فيه مجموعة من الأنشطة، والآن نحن في منطقة بلغوة بننفذ في واحد من الأنشطة المهمة جدا اللي ممكن تخلق لنا تعايش وسط المجتمعات اللي هو مهرجان ثقافي. الهدف منه أن نخلق أرضية للتسامح عشان نحاول نعالج كل المشاكل ونزيل كل الغبن الموجود في نفوس الناس بالإقليم وبالمنطقة. فالمهرجان اللي هو اشتمل على مجموعة من الأنشطة اللي تقدمت فيه من التراثيات لكل المكونات القبلية الموجودة في منطقة بلغوة، وفولكلور شعبي برضو لبعض المكونات الموجودة في منطقة بلغوة. ومنطقة بلغوة هي واحدة من المناطق اللي بنعتبرها أنه هي السودان مسكر، لأنه هي منطقة بتاع التعدين، ومعروف أنه التعدين يعني بوفد كل الناس ممكن يكونوا متواجدين في المنطقة. وجينا نقيف على تجربة الإدارة الأهلية في منطقة بلغوة لإدارة التنوع القبلي والثقافي والموجود في المنطقة، ودي الحاجة جابتنا نحن لمنطقة بلغوة وقعدنا معهم ولقينا منهم كل حاجة سمح، وكانوا هم داعمين للتعايش السلمي وداعمين للتسامح، وهم الآن بيبحثوا عن أرضية تجمع كل المكونات الموجودة في الإقليم. ومنطقة بلغوة هي منطقة اقتصادية ومنطقة إنه دام الاقتصاد السودان واقتصاد الإقليم، فعشان كده شباب بلغوة وصلوا رسائل إنهم محتاجين لإنه الحكومة تنظر لهم نظرة عشان تقدر تقدم لهم خدمة. وبدأوا كل المنظمات إنه هو منظمات المجتمع المدني والمبادرات إنه تصلهم عشان تقدر تحاول تقدم للشباب وتقدم للمنطقة ما يستحقوا يعني.
توقع الحزب الشيوعي السوداني استمرار الإضرابات المطلبية المتصاعدة التي تشهد الساحة السودانية، وإنها ستسهم في إسقاط الانقلاب. المزيد في حديث الدكتورة نورة صادق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. مرحبا دكتورة.
طيب أول حاجة فشل الانقلاب بتاع 25 أكتوبر والانقلاب اللي قبله ده بيورينا إنه الجماهير قوة لا تهزم، والدليل على الكلام ده إنه البرهان ما تمكن من تكوين حكومته ولا في الياتة، وما تمكن ولا حتى من تعيين رئيس وزراء من 25 اكتوبر، واللي هو لما قام بالانقلاب قال في خلال اسبوع او 10 ايام سنكون شكلت حكومه ومجلس تشريعي وغيره كلام. لكن الحراك الجماهير الحاصل هو كان سبب اساسي في انه الاشياء دي ما تتنفذ. القوه المعاديه للثوره، القديم منا والجديد، القديم طبعا هم ناس الحكومه السابقه ناس الغاز والحديث والهبوط الناعم اللي يعني باقي الحرية والتغيير ما يعني ما بقي منها،
وحركات السلاح المسلح ديل كلهم ومجتهدين تماما ليرجع الوضع السابق، وهم على يقين أن الوضع ده حيرجع، ونحن متأكدين أنه ما حيرجع. السودان في ظل الأوضاع دي لو استمرت الحالة نحن فيها دي هيكون بلا موارد، لأنه أشياء الحاصل ده كله يستهلك مواردنا، سواء كان أراضي زراعية، سواء كان مياه، سواء كان مواني، سواء كان ما في باطن الأرض من ذهب وغيره، ده كله يستهلك. وأظن نحن لما الشعب السوداني يلقى ما في أي حاجة يتكي عليها. الدول المشاركة في المسألة دي أو المؤامرة دي ناس الأمارات والسعودية ومصر وغيرها، إن كلها عندها مطامع. إحنا دولة بالمناسبة غنية ما فقيرة أبدا، يعني إحنا هسه بنعاني الأمرين، شعبنا بنعاني الأمر من الجوع والقر والمزغبة، لكن إحنا شعب يعني غني بموارده، لكن مواردنا كلها منهوبة. يعني حتى الناس الموجودين الآن في الحكم هم يعني بيساعدوا تماما في إنه الموارد بتاعتنا تمشي لبرا، بتستفيد منها دول أخرى، بتستفيد منها شعب عربي. طيب الشعب السوداني في إطار المقاومة بتاعته الانقلاب والانقلابيين يتجه لتكوين نقاباته، والنقابات دي حتكون مهمة جدا جدا، هي حتكون الأداة الأساسية في الأسيان المدني والإضراب السياسي اللي حيسقط هذه الحكومة الانقلابية. الحكومة الآن يعني انتبهت للمسألة دي وبدت تضع العراقيل أمام تكوين النقابات، النقابات الشرعية لو مثلا في النقابة بتاعت المحامين الديمقراطيين دي هوجمت، يعني سدوا الأمين العام بتاعها وهوجمت، ودايرين كلها دار وطلعوا وفيقوا يطلعوا يعني قرار، القرارات بتكون هي أساسا ما قرارات مش ما سليمة، ما قانونية، ما قانونية حتى. يعني أنا مثلا عضو مجلس إدارة جامعة نيالة طلعت في الوسائط وفي حتى في الموقع بتاع مجلس السيادة إنه حل إنه البرهان حل مجلس أمناء مجلس أمناء الجامعات. نحن كمجلس جامعة لما احتجينا واحتجوا ناس مجلس جامعة الخرطوم وغيره بقينا إنه الغرابة ما صدر غرابة بهذا في نفس الوقت تغيرت الإدارات بتاعت الجامعات على هذا يعني على أساس هذا القرار المفترع يعني أساسا ما في قرار، هو أساسا ما في قرار، لكن القرار حتى طلع كيس ما عارفين طلع بهم ما عارف المهم طلع إنه خطأ. إحنا هسه استعدنا تاني بدينا يعني نجتمع عشان نقرر بخصوص التغيير الحدث في الجامعات في هذه الفترة، حدث تغيير شامل كامل، يعني جابوا ناس نظام بايد وناس فاسدين وناس حرامية وبدأوا يسرقوا في موارد الجامعات. وليس نحن يمكن نكون في جامعاتيات أوقفنا بالقانون بعض الأشياء الماشية.
ونختم جولة السودان اليوم مع دكتور أحمد خضر عمر اختصاصي أمراض الباطنية حول أمراض الخريف من مدينة القضارف.
أي أحمد الخضر عمر من وليد. الأمراض طبعا بتجي نتيجة للموية، وربنا قال خلقنا من الماء كل شيء حي، فأساسا نتيجة للموية كل الأمراض دي. والخريف ما نغمة، إذا استعدنا له استعداد تمام بكون نغمة، وإذا أهملناه بكون نغمة علينا. فالأمراض دي أساسا بتجي من الحشرات النافلة، والحشرات دي يعني تنوعت كثير جدا. عندنا الحاجة المعروفة من زمان اللي هي البعوضة، فيها نوعين طبعا، وعندنا بعد ذلك نعرفين البعوضة الثانية اللي يقولوا الدنج، فيه الدنج موسكيتو اللي هي بتجيب الشيكونغونيا، أو الناس بيقولوا الكنكش، واحدين بيقولوا الصنقرو، يسموها أسامي كثيرة. دي ظهرت قبل 3 سنين في كثرة لأول مرة. وعندنا الأمراض الثانية اللي هي نتيجة للضبان نزلات المعوية وبدت انتشرت، والكوليرا وأصعب حاجة دي هي بتجيبه، وبعدين الحمى السيف. لما نجي للملاريات، البعوض النغلة للملاريا دي تجي بالليل بتنوني وبتجيب لك الملاريا، ودي معروفة أساسا، مكافحاتها بسيطة جدا جدا، في إنها الموية تجفف الموية هي ما تعمل فيها زيت أو جات عشان تمنع الجرغات ما تتنفس في سطح الموية، وبعدين بتكون هي في البيوت المعلومة، يعني بتتوارد بعدها في الخريف. يعني لو البيوت ما فيها ما حتتوارد، تكون ما في أساسا، والبيوت للأسف بيبقى فيها المكيفات، فالمكيفات دي بتكون مويتها كابة مليانة موية مهملة، وتتوالد فيها في الفترات قبل الخريف، ولما يجي الخريف بتلقى الفرصة تنتشر في المياه الراكة في كل الاتجاهات. أما البعوض النغلة للحمى الشيكو نغنية دي، وبعوضة صغيرة خفيفة خالص بتشتغل بالنهار بس، ما بتشتغل بي. فشغوله كله بالنهار، وما عندها طوف، يعني بس بتقرصة تشعر بقرصة بسيطة، بتكون في المكاتب اللي فيها المكيفات، في البيوت، في الغرف، في أي حتة بتلقاها في البيوت، وزول ما بلاحظ لأنها صغيرة جدا جدا، وبس بتشعر بقرصة في جسمك وحكه. ودي بتجيب الحمى اللي هي الحمى اللي كانت حمى البقر، ما كانت تجيب بنادمين، كانت تمسك البقر بتعقب البقرة تمسكها، فقامت الحمى دي انتقلت بعد داخل البنادمين، فبقت تصيب البنادمين، ممكن تسبب لك يعني وجع في العظام والمفاصل، حتى يعني ما تقدر تمشي، او ممكن يحصل لك نزيف، يعني الواحد يكون نايم بيلقى نفسه النزف كانه مطبوح، نزيف شديد جدا. وهي ما عندها علاج، عندها مسكن اللي هو البنادول، اكثر حاجه بيدوه البنادول ده، واذا كان حاله خطيره بيدوه بلازما بتاع الدم، وبعد ذلك بيدوه سوائل يعوضه فقدان السوائل، اذا كان يعني في فقدان سوائل الحي. المجاهره طبعا يعني علاجها معروفه اللي هو كلوروكوين، او العلاجات الثانيه دي المعروفه بالنسبه للملاريا، واذا كان ملاريا مستحصيه بنديها الكوينين بالحقن او بالحبوب من الدنيا. في الكوميسر اللي هو برضه علاج للملاريا. نجي للنزلات بتاعت الخريف، خلي الضبان، الضبان بتولد طبعا طبعا في المناطق العشوائيه اللي ما في حمامات، بتبرز وبرع تصب المطر، بتولد الذباب او في الوش ما شايلينها، بتبتدي تولد بصوره كبيره جدا، بتبتدي تنتقل للبيوت، فبريك في الفضلات بكرعينه، بيحمل كل الامراض، الجراثيم والبكتيريا بيجي شايله في كرعينه في ارجله، فاخطر حاجه هو بيسبب شنو؟ النزلات المعويه اللي هي الاسهال ده بيكون يا اما سهال مويه عادي، يا اما بيكون بسونتاريا، ثلاثه انواع، جارديا واميبا وباسيليا، ده بيسببها. او اخطر حاجه بتسبب الكوليرا، الكوليرا اللي هي بتسبب سوائل انت بالاسهال في فرق 6 ساعات، ممكن جسمك يجف وتاتي في الوفاه. فعلاجه طبعا اللي هي الاوساخ، تحرق وتزال وهي النظافه عشان ما يتوارد البعوض او الضبان او الحاجات دي تجي. فالوقايه خير بعلاج، مفروض قبل الخريف الناس تستعد بانه يرش المبيدات، يجهز المجاري عشان المي تتصرف بسرعه، الكوت والاوساخ يزيلوها، ودي كلها بتجيب انه العافيه للناس، على اساس انه الناس يتوقوا قبل ما يحصل لهم اي حاجه في الحياه.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا،
راديو دبنجا، راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. أنا دكتور جمال محمد عبد المولى. الليلة دايرين نتكلم عن كيفية السيطرة على الأمراض الوبائية. ولما نقول وباء معناته مرض يعني منتشرة بطريقة فوق المعدل، بطريقة غير طبيعية فوق المعدل. وأي مرض وبائي عنده مسببات أساسية، المسببات دي ممكن تكون بكتيريا، وممكن يكون فيروس، وممكن يكون طفيليات. طيب، نشوف يعني من الأمراض الوبائية الخطيرة المحتاجة التدخل السريع والسيطرة عليها عندنا زي مرض الكوليرا، وعندنا مثلا زي الحمى الصفراء، وعندنا يعني زي الجمرة الخبيثة. ففي أمراض كثيرة يعني بمجرد ظهور حالات حالة واحدة منها تعتبر وباء. طيب كيف نعمل السيطرة على أي مرض وبائي؟ أول حاجة أي زول يطلع ورقة وقلم ويرسم مثلث. عندنا حاجة اسمها المثلث الوبائي. المثلث الوبائي ده في كل زاوية فيها حاجة معينة. أول حاجة عندنا في الزاوية الأولى عندنا الايجنت أو المسبب بتاعت المرض، الزاوية الثانية المضيف بتاعت المرض، وفي الزاوية الثالثة عندنا الانفيرومنت أو البيئة. طيب دي مثلث بتاعت الوباء، فيها ايجنت، فيها هوست، فيها انفيرومنت اللي هو المسبب و العائل أو الآوي للمرض، وعندنا البيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. طيب عشان احنا نقدر نعمل كنترول او السيطرة على اي مرض وبائي لازم نقطع العلاقة ما بين المسبب بتاعت المرض والهوست او الآوي بتاعت المرض او العائل والبيئة اللي بيعيش فيها المسبب بتاع المرض. فمثلا اذا اعتبرنا انه مثلا مرض الكوليرا مثلا المسبب بكتيريا، فالمسبب بتاعته اسمه فيبريو كوليرا وهو بكتيريا. طيب السيطرة عليه كيف؟ السيطرة عليه بيكون في علاج الحالات أو الناس المصابين بالمرض لازم يتم معالجتهم باستخدام طبعا مضادات حيوية وغيره، وفي نفس الوقت نعمل الكلورة بتاعت الموية لأنه إضافة مادة الكلور في الموية بيقتل البكتيريا بتاعت الفيبريو كوليرا. طيب ديل الحاجتين الاثنين اللي احنا بيها بنقضي على الايجنت او على المسبب. نمرة اثنين برضو لازم نتعامل مع العائل او الآوي بتاعت المرض. فالعائل بتاعت المرض هنا نقصد به الانسان ذات المصاب، لانه البكتيريا دي بتعيش جوا الانسان، والإنسان بمشي بيتبرز مثلا في العراء أو في الموية أو كده، بعد ذلك بيتم نقله أو انتقاله لناس تانية. فهنا نحن لازم أي إنسان مصاب لازم نعالجه، وفي نفس الوقت الإنسان يهتم بالنظافة الشخصية وبرضو غسل الأيادي بالموية والصابون قبل كل أكل، برضو من الحياة الضرورية في أنه نقدر نعمل كنترول على الآوي أو الهوست، والزول يشرب موية نظيفة ويأكل أكل نظيف. المثلث الأخير عندنا البيئة. البيئة دي بتكمن في أي حاجة حوالينا نحن بيسميه البيئة اللي نحن عايشين فيها. طيب البيئة دي بنقصد بها الهواء والموية والأكل والأدوات المستخدمة والتراب وكل الحياة دي بتشكل لنا البيئة بتاعتنا. طيب بالتالي عندنا مثلا معالجة المياه، مياه الشرب عموما دي واحدة من الحاجات اللي احنا ممكن بها نقدر نعمل كنترول للانفيرومنت او للبيئة. برضو نظافة الكوش والحتات بتاعت الاوساخ وحرقها برضو من الحاجات الاساسية اللي احنا بنعمل بها السيطرة على البيئة، وعدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض دي من الحياة المهمة جدا انه الناس يتم تثقيفهم على عدم التبرز في العراء واستخدام المراحيض عشان ما يكون في تلوث للبيئة. وبرضو عندنا المراقبة بتاعت الأطعمة في الأسواق والأماكن العامة برضو من الحياة الضرورية اللي احنا بيها نقدر نعمل وقاية او بنقدر نعالج البيئة عشان ما يكون بيئة ملوثة وممكن يكون بيئة صالحة لأنه يعيش فيه البكتيريا. ديل الثلاثة حاجات. طيب السؤال هنا أنه كثير من الناس بيسألوا يا جماعة المرض مثلا هسي الإسهالات المائية الحالية الموجودة في السودان يفترض نعمل شنو؟ اي زول بيسال يفترض ان احنا نعمل شنو؟ اي زول في المجتمع عنده مسؤوليه في مكافحه المرض. اذا كان السلطات الصحيه عندهم المسؤوليه بتاعت انه والله يا اخي يعالجوا المرضى ويوفروا يوفروا الادويه والمحاليل الوريديه واملاح الترويه ويقوموا بمعالجه المويه وكالورتها وكده، برضو المجتمع في نفس الوقت عنده مسؤوليه، مسؤوليه المجتمع يعني برضو انه يلتزم بالتثقيف الصحي والرسائل الصحيه اللي بترسل لهم في، والكلام ده بيكمن في انه والله يا اخي الناس يفترض ما يتبردوا في العراء، يفترض يغسلوا يدينهم، وفي نفس الوقت برضو الحملات بتاعت النظافة العامة، يعني أي زول عنده مسؤولية إنه ممكن ينظف حملة يعني النظافة العامة، والشباب ممكن يعملوا يعني يكلموا المجتمعات في إنه والله يا جماعة دايرين نعمل حملات بتاعت النظافة العامة. حملات النظافة العامة ما محتاج غير إنه والله ياخد يجيبوا أدوات زي الكواريك وال الكوريك والدرداقات والكوارو والحاجات زي دي عشان الناس تشيل بيها والادوات بتاعت النظافه، الناس ينظفوا ويودوا اي اوساخ موجوده للكوشه ويحرقوها. الحاجه دي يعني سهله جدا واي زول ممكن يقوم بيها، و يعني اي زول في المجتمع في خلال يعني من خلال المثلث الوبائي ده عنده دور ممكن يؤديه في السيطره على المرض. فنحن لو قطعنا العلاقة ما بين المسبب والعائل والبيئة بنقدر نقضي على المرض. دي الطريقة بتاعت القضاء على أي مرض وبائي. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.